الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه فهو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبنعمته وبأمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة قوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين فلم يكن المسلمون يوما من الايام شعبا من الشعوب او عرقا من الاعراق او جماعه من الناس اجتمعت حول نهر من الانهار او نسل ملك من الملوك او عائله من العائلات التي تجمعت في مكان ما فصارت لهم دوله ولم يكن الاسلام معاشر المسلمين يوما من الايام مجرد عادات وتقاليد أو تراث يرثه الأبناء عن الآباء إنما الإسلام دعوة ورسالة وحياة كاملة من خلال عقيدة وشريعة ووحي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد دعوة طالت قدر ما طالت وحقق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوز في كل معاركه ومن أراد أن يتحقق معاشر المسلمين من هذه الحقيقة وأن يكون منها على يقين فليراجع تاريخ البشرية قبل الإسلام كانت البشرية تعيش طورا عجيبا من أطوار هذه الحياة على أرض الله في كون الله في دنيا الله فالخير لم يكن إلا قليلا والحق لم يكن إلا نزرا يسيرا كأن نور الحق يومئذ معاشر المسلمين ضوء خافت في ليلة شديدة الظلام هذا النور لا يضيء للسائرين ولا يستطيع أن يخترق حجب الظلمات ولا يهدي أحدا من قريب أو من بعيد كان من يريد الحق لا بد أن يتجول في طول البلاد وعرضها ترفعه بلاد وتخفضه أخرى يجتاز البحار ويخوض الفيافي والقفار حتى يصل إلى بضعة أشخاص متناثرين في أرجاء هذا العالم قد طلقوا الدنيا وعاشوا في صوامع بعيدا عن الخلق بعدما استوحشوا من الناس بعدما طغت المادية على كل شيء حتى يصل إلى الحق يقوم بهذه المهمة الشاقة كما فعل ابن الإسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه
يوم خرج من بلاد فارس باحثا عن الحق حتى وصل إلى نصيبين بالشام، ومنها يباع بيع العبيد الرقيق ليحمل إلى المدينة، وهو لا يدري أن قدر الله بأمر الله قد نسج له حلة السعادة السابقة حتى يلبسها وحتى يرفل فيها، يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلائم النبوة تلوح على وجهه ولوائح النبوة ظاهرة في جسده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فأنزل رب العزة فيه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معاشر الكرام، لم يكن قبل الإسلام دين جامع عميق، دين جامع عميق يقمع الشهوات ويحفز على التقوى. لم يكن هناك دين معاشر المسلمين يحول بين الناس وبين طغيان الملوك وظلم الأمراء وجور الحكام. لم يكن هناك دين معاشر المسلمين يأخذ على يد الظالم لينتصف للمظلوم منه. إنما هي أوهام، وإنما هي آلام لا تنتهي، ودموع لا ترقى ولا تجف، وإنما هي أبدان لا تستريح في الحياة الدنيا، وربما بعد وفاتها تلقى هذه الأبدان في الصحراء الواسعة الشاسعة وفي البرية وفي البين، لتصبح بعد ذلك فريسة وغنيمة باردة للكواسل وللعواكي من السباع ومن جوارح الطيور التي تهبط من قمم الجبال الشامخات والأطوار الراسيات حتى تأكل كبدا أو رقبة أو عينا من ضعيف من الضعفاء مات فألقي دون أن يجد قبرا له في هذه الحياة. كانت الحياة معاشر المسلمين مجرد مدينة أوهام لا يقين فيها من قريب أو من بعيد، الناس يمارسون عبادات وهمية في معابد زائفة وقف على أبوابها كهان كذابون ذبحوا الفضيلة وعاهروا بها، كهان وأحبار سوء ورهبانها يأكلون أموال الناس بغير حق ويكنزون الذهب والفضة ويصدون عن سبيل الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويجعلون كلام الله قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها، ما أتاهم من نبي بما لا تهوى أنفسهم إلا استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ظلت الأحوال على هذا النمط حتى استمكن الرجيم اللعين من أهل الأرض إلا قليلا من غبرات أهل الكتاب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ممن استمسك بالحق وعبد الله وحده لا شريك له ولم يشرك به أحدا. ويشاء رب العزة أن يتنزل مخلوق ذو 600 جناح، هذا المخلوق الذي هو ذو مرة فاستوى في غار في مكة منفرد بين الغيران على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمه 3 مرات إلى نفسه عائدا إلى خديجة ترجف بوادره وهو يتلو عليها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر هذه الآيات. وليقول الحق تبارك وتعالى بعد أن أذن بظهور هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هكذا قالها الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت. نعم، أخرجنا الله تبارك وتعالى، وهو ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم وقف ربعي بن عامر أمام رستم ملك الفرس في موقف سطره التاريخ على جبينه بأنوار من ذهب، فقال له: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. كانت رسالة الإسلام يومها وكان دور المسلمين أن يغيروا الحياة، أن يأمروا بالمعروف، أن ينهوا عن المنكر، أن يغيروا الحقائق التي ظلت عالقة في أذهان الناس وآمنوا بها بقلوبهم وأقبلوا عليها بجوارحهم. كانوا يظنون أن الحياة ما هي إلا لبس ونسا وكسا وثوب وخمر ونساء، كانوا يظنون أن الحياة ما هي إلا أموال، وأن القوي يمكنه أن يأكل الضعيف، وأن الفانية باقية. أما المسلم فإن كل مولود كان يقبل على هذه الحياة، وكل ميت يفارق هذه الحياة كان يصبح بالحقيقة التي أراده الله عز وجل. يقول للعالم كله: أيها العالم، إن وراء هذه الدنيا الفانية حياة بقية، حياة باقية أبدية لا تزول، وإن وراء هذه المادية قدرة إلهية وأمامها وحي يجب اتباعه. كان المولود يولد في ديار الإسلام فيصرخون في أذنه بهذه الحقيقة، كان الميت يفارق هذه الحياة يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة باقيا مؤمنا على ذلك. إن العالم كان يغط في نوم عميق، كان غارقا حتى أذنيه في بحر الشهوات، كان التضاصم المادية هي لا تحكم العالم. معاشر المسلمين، كان الليل إذا جن فضرب رواقه على هذا الكون، ترى هذا العالم الصاخبة يتحول إلى ساكت إلى صامت لا يتحرك حتى تغزل الشمس، فإذا بالإسلام يجعل مؤذنا يؤذن معاشر المسلمين للفجر الصادق بعد الليل الغاسر. حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم بعد أن ينطق بالتوحيد. فإذا بالعالم يستفيق من سكرته، فإذا بالعالم يستعد ليخرج من كبوته، فإذا بالعالم يأخذ درسا في الحياة، يأخذ درسا في العقيدة، يأخذ درسا في العبادة في الشكر. إن المسلم معاشر المسلمين يعلم تمام العلم أن الحياة بغير إسلام إنما هي ساحة حرب واقتتال، وهي ميدان احتراق، وأن الحياة بدون الإسلام هي سوق تجارة يتاجر فيها بالدين، ويتاجر فيها بالإنسان، ويتاجر فيها بالأخلاق. أما المسلم فيفك هذه الأغلال، ويكسر هذه القيود، ويحول العالم إلى ملته، ليرغم العالم كله أن يسير مسيرته، وأن ينهج نهجه. إن العالم بدون الإسلام مدينة أوهام، والمسلم هو الذي يملك اليقين. إن العالم بغير الإسلام مخيف مرعب، أما المسلم فهو منارة النور في بحر الظلمات، هو الجزيرة التي تأوي إليها، تلك السفن التي ضلت طريقها في بحر الحياة، هو الكهف الآمن للسائرين في صحراوات الدنيا، وهو الواحة التي يستريح فيها المتعبون والمجهدون. الإسلام فيه اليقين، وسيف اليقين الواحد يقتل معاشر المسلمين آلافا مؤلفة من جنود الشك. الإسلام هو الفجر الذي بثر، وعند طلوع الفجر تختفي أشباح الليل. هكذا ظل المسلمون أبدا طويلا، ودهرا يحكمون العالم بهذه المفاهيم بالعدل والتوحيد. وكالعادة معاشر المسلمين، انحدر السيل من علم كجلمود صخر حطه السيل من علم كما قال الشاعر، وتحولنا من الرأس إلى ذيل، تحولنا إلى من يستنشق غبار الركب البشري. بعد أن تحولت الأمة من حالة القوة إلى الضعف، وبعد أن اتخذت كتاب ربها وسنة نبيها ضدية، وتحولت إلى حالة الوفائية التي جعلها صلى الله عليه وسلم هي حياة محبة الدنيا وكراهية الموت، وهي نفس الحياة معاشر المسلمين التي تحولنا فيها إلى ما؟ إلى قصعة والآكلة حولها كل يمد يده ظلما وعدوانا، بقدر قبضته يأخذ ما يأخذ ويترك ما يترك لغيره. معاشر المسلمين، فمنذ متى بدأ هذا الانهيار معاشر الكرام؟ لابد أن أقف في مرحلة تاريخية أتحدث عنها. جاء إلى بلادنا معاشر المسلمين قوم أسموا أنفسهم بالفرنجة أو بالإفرنج، هؤلاء القوم جاءوا من أوروبا، جمعوا أوباش الناس وأخلاقهم. كانت أوروبا تعيش زمنا فيه الظلم والظلمات وفيه التأخر، فأرادوا أن يأتوا إلى بلادنا لكي ينالوا فيها الحضرة والمكانة، وأيضا لكي ينالوا من الإسلام وليؤسسوا مملكة لدينهم على أرضنا. جاء هؤلاء إلى أرضنا في حملات سبع، والبعض يضيف حملة ثامنة التي قام بها لويس التاسع على تونس، وكانت حملة فاشلة على شواطئ هذه البلاد. على كل أحوال، انتهت الحملات الصليبية في المشرق كفترة تاريخية لا كمؤامرة كونية تظل حتى هذه اللحظة، فيخطئ كثيرا من يظن أن نجاسة الخنزير لها حد، فنجاسة الخنزير لا حدود لها طالما توفر في القمامة معاشر المسلمين. جاء لويس التاسع وخاض معركة منصورة ضد المسلمين في الحملة الصليبية السابعة، وأسر هذا الملك وأودع بيت ابن لقمان القاضي، وهناك بدأ يفكر ويدبر، وهناك بدأ يقدر للأمور فيقدرها قدره الصحيح، فتوصل إلى أن الحرب لا تزيد المسلمين إلا قوة وصلابة، وأنه طالما جاءت الجيوش تجتاح بلاد المسلمين فما هي إلا مسألة وقت، ومن بعدها يعود المسلمون أقوى مما كانوا. فماذا يفعل؟ قرر هذا الرجل في خلال وحدته وتأملاته أن تكون الحرب حربا شاملة، وأن تكون هذه الحرب تصل إلى غرف النوم، وأن يكون هناك فريق من أهل دينه يقومون بحرب ثقافية وفكرية، وأيضا لا بد من وجود جسم غريب في منطقة فلسطين ليكون حائلا بين المسلمين وبين اجتماع كلمتهم في الشام وفي إفريقيا، وبهذا يضمن لقومه أن يعيشوا زمنا أطول. مضى لويس التاسع وعاد إلى بلاده، ولكنه ترك هذه الأفكار في أذهان قومه، وفي عام 1798 قرر الحنيف الدسيم، قرر القصير ذو العين الحاسدة نابليون بونابرت أن تغادر الأساطير الفرنسية بلاد الدولة أو الجمهورية الفرنسية، لتقف على شواطئ دولة مصر لتنفيذ كلام جده وأستاذه لويس التاسع، ليقيم مملكة للرب على بلاد مصر، وليستطيع أن يوقف مشاريع النهضة التي قامت في بلاد المسلمين وقتها. كان نابليون هذا من أشرار العالم، ولم يكن يوما من الايام مجددا ولا مصلحا، كان سباكا للدماء، يحكي عنه الجبرتي ويحكي عنه كثير من المؤرخين الذين عاصروا تلك الفتره العصيبه، انه في كل يوم كان يصبح المسلمين بقتل 5 من علماء الازهر الشريف على رؤوس الاسهاد، على رؤوس الاشهاد في كل محافظه وفي كل مدينه من مدن مصر. جاء بفرقة مسرحية من فرنسا ليعلم المسلمين الفن، وجاء بالداعرات من أصحاب الكباريهات ومن أصحاب الفواحش وأطلقهن في مصر، ليتعود المصريون المسلمون المحافظون الشرقيون عن الفساد. كسر الأبواب التي كانت تغلق في الليل فتمنع الغرباء من الدخول، ثم بعد ذلك اصطفى كل من كان ذكيا او عبقريا وارسله الى فرنسا حتى تعلم هناك اصول الاتيكيت، وحتى يتعلم النموذج الغربي، وحتى يصيبه التقزز من الاسلام والمسلمين، لان المسلمين كانوا قد بداوا في حاله الضعف. نعم لم يهنأ بالمقام في مصر، ولكنه اجترح حرمة الازهر فدخله بخيوله ونشر الفساد، وانطلق عائدا الى بلاده. ومن بعده جاء محمد علي سرششما، وكلمة سرششما هذه تعني انه كان قائدا ل300 رجل. هذا الرجل الذي ترك العسكرية ثم باع الدخان وكان بعد ذلك تاجرا، فلما جاء الفرنسيون الى مصر التحق بالجيش العثماني تارة اخرى. كان محمد علي رجلا عميق المكر، كان هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب معاشر المسلمين، ولكنه كان ذكيا لئيما خبيثا، حارب الاسلام، هدم قداسة الازهر في قلوب المصريين وفي قلوب اهل مصر، ومن بعدها بدأ ينهي معالم الإسلام، حارب التوحيد في الجزيرة العربية، وحارب كل من كان يدعو إلى الرجوع إلى الدين في الشام، حتى أن ابنه إبراهيم كان يقتل العلماء قتلا في المساجد، حتى صعد شاب من نابلس على منزلة من المآبد، فقال يا أيها المسلمون ألا فيكم من رجل رشيد يقتل هذا الملحد الكافر؟ استطاع هذا الرجل أن ينهي قداسة الأزهر في قلوب أهل مصر، كما استطاع معاشر المسلمين أن يلغي كثيرا من الأحكام الشرعية. ومن بعده ماذا جرى؟ جاءت انجلترا، تلك الدولة الخبيثة بالقسط دانيول، ومعه لورد كرومر حتى يبينوا طبيعة المصريين، كما فعلت فرنسا في الجزائر بعد احتلالها 132 عاما من عام 1830، فغيروا معالم العربية هناك، وحاولوا تغيير معالم الإسلام وحولوا بعض المساجد إلى كنائس. أما في مصر فقد نشروا أمورا كثيرة، فكان منها أن العروبة خير من الإسلام. وحينما تتحدث عن كرم محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عنه كما تتحدث عن كرم الجاهلية حاتم الطائي، حينما تتحدث عن شجاعة النبي تتحدث عنها كما تتحدث عن شجاعة عن طرف ابن شداد، حينما تتحدث عن القرآن تتحدث عنه أنه كتاب عادي يشبه المعلقات السبع ويشبه أشعار الجاهليين. أما أن يكون نبيا له أحكام له شريعة له وحي متنزل من عند الله، أن يكون القرآن كتابا حاكما، لا، حول التعليم إلى تعليم علماني مدني وغرضوا الأثر والتعليم الديني للناس. ومن بعدها تحولت المحاكم الشرعية إلى محاكم عادية تحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. وفي عهد الستينات، ذلك العهد الغابر الذي افتقرت فيه مصر مع المقبول الذي أوحل الناس في هزائم عدة، أيضا المحاكم الشرعية بقضية لفقها لشيخ من الشيوخ الذين كانوا يحكمون هناك، والله عز وجل يعاملهم بعمله. على كل الأحوال هؤلاء فتكوا قداسة الدين في قلوبنا ووقعت الفرقة والشقاق بين المسلمين. وهؤلاء معاشر المسلمين لما تركوا بلادنا ما تركوها هكذا، ولكنهم تركوا حمرا كانوا ينططونها حتى يكملوا رسالتهم. رسالتهم هي الطعن في الإسلام، هي الضرب في الإسلام، هي تقبيح الإسلام في عيون الناس، هي تشويه شريعة الإسلام. أن يبدو الغرب أفضل منا، أن يكون الغرب هو المتقدم، نحن المتأخرون، أن لا نستمسك بشريعة الله من قريب أو من بعيد. ويخطئ أن يظن أن لغباء الحمار حدا، فنحن نراهم ليل نهار باسم التنوير والعلمانية، باسم التقدم، باسم الفهم، باسم هدم الظلمات، وهم يهدمون في شريعة الله عز وجل. لم نسمع علمانيا ولا ملحدا ولا تنويريا يتحدث عن السيخي الذي لا يفك شعر رأسه طيلة حياته وتنبعث منه الروائح الكريهة. لم نسمع يوما من الأيام علمانيا ينتقد عملة البقر وكيف يغتسل ببولها وبرواسيها، ولكنه يتغزل في عيونها الحزينة وفي عواطفها المكتئبة أو في أشكالها أو في عبادة هؤلاء للبقر. لم نسمعهم ينتقدون يهوديا وهو يدبر المسلمين، ولا صليبيا وهو يبعث بقذائفه لا هنا وهناك، إنما هم ضد الإسلام، وإنما هم دائما وأبدا حرب على أولياء الله سلما لأعداء الله عز وجل. إليكم معاشر المسلمين بعض النماذج التي لا تخلو من طرافة ولكنها مضحكة وشر البلية ما يضحك معاشر المسلمين. كانت مدينة الرباط هكذا بالكسر، ولكن الفرنسيين نطقوها الرباط فصارت الرباط لأن الفرنسية قرأها هكذا. كلمة مكة هكذا أنزلها رب العزة، أو مكة حينما تكتب باللغة اللاتينية جميعا فتكتب مكة ولا تكتب مكة، حتى لا ينطق الاسم الذي تنزل به القرآن الكريم، ولا ينطق الاسم الذي ذكره رب العزة في وحيه، بل تحذف التاء المربوطة وتكون ألفا بعد ذلك. ونحن نسمع ونطيع وننطقها بهذه الكيفية. هل تعلم أن الإنجليزي حينما تنطق البي بي لا يرد عليك ولا يجيبك؟ هل تعلم أن الألماني قد يعي 70 لغة ولكنه لن يرد عليك إلا حينما تكلمه بلغته هو؟ أما نحن فلا حول ولا قوة إلا بالله. يحكي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله أن نابليون بونابرت لما أراد أن يحارب المماليك في أسيوط، كانت أسيوط يومها تسمى سيوط وإليها ينسب العالم المسلم السيوطي، فكيف تحولت من سيوط إلى أسيوط؟ تحولت كالآتي: أن حرف آ في الفرنسية يساوي إلى، فقال أسيوط يعني إلى أسيوط، فصارت بعد ذلك اسما لهذه المحافظة. يا للعار ويا للخز، تصبح صيحة المغير علما على البلد المهزوم. هذا أدل دليل على شيء عجيب، أن طلاقا حصل بيننا وبين لغتنا، أن طلاقا حصل بيننا وبين العزة والكرامة، أن فجوة كبيرة حصلت بيننا وبين دين الله عز وجل، وأننا صرنا نتسول على موائد اللئام، وأن شريعة غير رب العزة سبحانه وتعالى صارت أحب إلينا من شريعته تبارك وتعالى. على المسلم إذا أراد العزة أن ينطلق منذ أو من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ المسلمون. هذه الأمة أنزل الله تبارك وتعالى عليها في يوم عيدها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت هذه الآية فارقة، أنعم الله علينا بالإسلام، رضي الله الإسلام لنفسه دينا ولنا دينا بعد ذلك، فمن الذي يرفض ما رضيه الله عز وجل؟ إنك لتعجب حين تسمع من يقول: الأمة مصدر السلطات ولا بد أن نفعل كذا وكذا. إن الله عز وجل هو الحاكم الفرد المشرع لهذه الأمة، ولا تملك حين يأمرك الله وحين يأمرك رسول الله إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فاسمع يا ابن الإسلام وعي جيدا، اعلم أن الشريعة ليست حبرا على أوراق وليست كتبا للتدريس، ولكنها نزلت للتطبيق العملي في أرض الله، نزلت للتطبيق العملي على شخص. وإن لم تطبقها الدول والحكومات، وإن لم تطبقها الأنظمة والوزارات، لكن طبقها أنت على نفسك. إن أكبر مشكلة نحياها ونعيشها في هذا الوجود ليست هزيمتنا في العراق ولا في اليمن ولا في القدس ولا في الصين ولا في الشيشان، إنما هزيمتنا الأكبر أننا صرنا نجهل قدر ديننا، وأننا لا نعرف مكاننا تحت الشمس، وأننا لا نعرف قدر ما أنزله الله تبارك وتعالى علينا. بعد هذا معاشر المسلمين، نريد أن نسأل سؤالا: لماذا صرنا إلى هذه الحال؟ لماذا معاشر المسلمين دخلنا جحر الضب؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يروي لنا وهو يستشرف المستقبل، فيقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. والضب معروف حيوان يعيش في جحر، هذا الحيوان معاشر المسلمين جحره ضيق وجحره أيضا تفوح منه رائحة النتن، ولذلك استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه به، يقول: الذين يرصدون حركة الحيوانات، أن الضب يضل عن طريق هذا الجحر فيضطر أن يعلمه بعلامة، وكذا نحن ضللنا الطريق عن ديننا. وأن هذا الضب في أول جحره تعيش الهوام والحيات والعقارب تشاطره هذا المسكن الذي فيه، ونحن معاشر المسلمين تركنا ديننا وتركنا مصدر عزتنا وعشنا مع اللئام والأوباش نأخذ من قوانينهم الوضعية ونترك حكم ربنا عز وجل. إن الحكم إلا لله في سورة يوسف، وهي سورة مكية ولم تكن الشرائع قد تنزلت بعد، ولكن الله عز وجل يخبره أن لله الخلق والأمر، أن لله الخلق والأمر، وأن الحكم يجب أن يكون له لأنه المالك المعبود على الحقيقة سبحانه وتعالى. جحر الضب معاشر المسلمين، الضب نفسه إذا خرج منه لا يستطيع أن يفتح عينيه حتى يجعلهما ساعة كاملة في الشمس، وهذا أضل الضلال وهذا أكبر الضلال المبين. لماذا دخلنا نحن معاشر المسلمين إلى جحر الضب؟ إذن يجب أن تجيب عن هذا السؤال. وربما يقول القائل: إن الشيخ سيقول: لأننا ابتعدنا عن دين الله عز وجل، ولا أجد لك إلا هذا، لأننا بالفعل ابتعدنا عن دين الله عز وجل، لأننا تركنا سر قوتنا وسر عزتنا. إنني في بداية هذه الخطبة قلت لك أننا لم نكن شعبا من الشعوب، لم نكن عرقا من الأعراق. لو أنك بحثت في نشأة الدول لوجدت الآتي: لوجدت أن المصريين تجمعوا حول نهر النيل وأقاموا حضارة حوله، أن أناسا في العراق تجمعوا حول الرافدين وأقاموا دولة، أو أن قريشا كانت عرقا من الأعراق ونسبا ينتهي إلى إسماعيل عليه السلام فكونوا قبائل عدة. أما المسلم فلم يكن الأمر هكذا. أين كنا نحن قبل الإسلام؟ لم نكن إلا شراذم متفرقة، ولم نكن إلا جماعات متبعثرة يمينا ويسرة، لكن جاء الإسلام فجعل منا أعزة، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وقد أذلنا معاشر المسلمين. يوم ابتعدنا عن دينه عز وجل تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. ونحن ضللنا الطريق لأن المرشد الهادي وهو الوحي قد تركناه واتخذنا الغراب دليلا، ومن اتخذ الغراب دليلا مر به في طريقه على الجيف، فصرنا على هذه الحال وصرنا على هذا المنوال. لا نستطيع تغييرا من قريب أو من بعيد، لأننا كالعيث يعني كالجمال في البيداء يقتلها الظما يعني العطش، والماء فوق ظهورها محمول. بيدك كأس الماء وأنت تبحث عنه وأنت تصرخ من العطش وأنت تريد غيره، فكيف يكون ذلك معاشر المسلمين؟ في البرازيل حدثت حادثة عجيبة. كانت هناك سفينة تنخر عباب المحيط، فإذا بالسفينة قد نفذ الماء منها، فأرسلوا عدة إشارات إلى الناس في البرازيل وإلى المسؤولين هناك، فقالوا لهم إن الماء العذب قد انتهى وإننا نريد بعض الماء. قالوا ألقوا الدلاء حيث أنتم، الدلاء جمع دل الجردل الذي يملأ بالماء. قالوا إن الماء قد نفذ ونحن في المحيط. قالوا ألقوا الدلاء حيث أنتم. وفي الثالثة تكرر نفس الرد، فاضطروا إلى إلقاء الدلاء كما هي، ثم ملؤوها بالماء ورفعوها، فلما شربوا وجدوه ماء عذبا زلالا، لأن نهر الأمازون كان يتقاطع مع المحيط فيصب فيه، فالماء عذب في هذه المنطقة. ونحن يجب أن نلقي الدلاء حيث نحن، أن نلقي دلاءنا حيث نحن، حيث الإسلام، حيث القمر، حيث ما آتانا الله عز وجل من أسباب العزة معاشر المسلمين. وإن لم تطبقه أنظمة وحكومات طبقه أنت على نفسك. ترى عجبا حين تقول لمؤمن من المؤمنين إن أموال الربا حرام وإن أموال البنوك حرام، فيقول هذه أوعية ادخارية، ويذهب وهو يعلم بقلبه والإثم يحيك في صدره أن الأمر حرام، ولكن يقول قال الشيخ ابن الشيخ فلان وهو أستاذنا وابن أستاذنا وشيخنا وابن شيخنا، وهو لا يساوي بين أهل العلم مقدار خردلة كابن آوى. أولئك الذين يضلون الناس عن سبيل الله، ونحن صرنا إليهم الأدلة واقعيا وشرعيا وعمليا ومن خلال القوانين التجارية، لكنه يريد المال وهو ممدد على سريره، وهو متمدد على فراشه، لا يريد أن يبذل مجهودا من قريب أو من بعيد. حينما تتحدث عما حرمه الله عز وجل يقولون لك حتى النفس حرمتموه علينا. إنني وصلت إلى نتيجة عجيبة، أن المسلمين في هذا الزمان لا يريدون إلها يحل ويحرم، وإنما يريدون إلها من صنع أهوائهم، يطيعهم فيما يشرعونهم ولا يعارضهم فيما يشتهون، فليفعلوا ما شاءوا وما أرادوا دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب عليهم. نعم، هذه حقيقة معظم المسلمين الآن، يردون شريعة الله تبارك وتعالى ولا يريدونها من قريب أو من بعيد. إن الله عز وجل قد قال في 65 من سورة النساء: فلا وربك، ربك أنت يا محمد، فنسب سبحانه وتعالى الضمير وأضافه إلى رسول الله لأنه أشرف الأنفس مطلقا، ولو كان هناك من هو أنفس وأعلى وأثنى منه لأسند إليه الضمير. قال: فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والإذعان والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، هذه حقيقة الإسلام. ثم معاشر المسلمين، حتى لا أطيل وحتى لا ينسى الكلام، إننا لم نحقق حتى هذه اللحظة التغيير المطلوب الذي أراده رب العزة سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهي العبارة التي صاغها ابن الجوزي رحمه الله، فقال: إن الله لا يرفع ما بالناس من الكروب حتى يغيروا ما فعلوه من الذنوب. بمعنى أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم، فالسنة عامة. ما بقوم، قوم نكرة تفيد العموم في هذا السياق، قوم سواء كانوا مسلمين أو كفار. بمعنى أن أوروبا لما أخذت بأسباب التقدم تقدمت، ونحن لما علمنا بأسباب التأخر تخلفنا. وكما نحن الآن، دار ابن لقمان على حالها والسفينة غارقة في أوحالها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد أن يغير، غير مجتمعا بالكامل فإذا بالمجتمع يغير الدنيا. يقول ما بقومك، فهي سنة عامة في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك نحن نريد تغييرا عاما لا تغيير مجرد أشخاص، بمعنى أن التغيير لابد أن يدخل إلى الشباب، إلى الشيوخ، إلى النساء، إلى الرجال، إلى كل أحد في هذا الوجود معاشر المسلمين، لأنه إذا حصل التغيير الفردي فلن يحصل التغيير من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فئة، ولم يقل سبحانه وتعالى أفرادا أو مجموعة صغيرة. يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 منكم، هكذا قالها رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا هناك تغييران، تغيير منك وتغيير من الله عز وجل، والله لن يغير عليك ما دمت لم تغير أنت من نفسك، وما دمت أنت ثابتا على مواقفك لا تريد أن تغيرها من قريب أو من بعيد. يا معاشر المسلمين، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم، أقيموا دولة الإسلام مع أولادكم، أقيموا دولة الإسلام فطبقوا شريعة الله عز وجل في كل شيء من مناحي هذه الحياة، حتى وإن حوربتم وإن قتلتم فإن السلطان والقرآن كما أخبرنا سيفترقان ولن يجتمعا حتى يشاء الله تبارك وتعالى. أصبروا على أمر الله ورابطوا وجاهدوا، ولنا في سلفنا أسوة وقدوة، وهو ما نعرفه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. الدر يمينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر واليتتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معشر الكرام، لدينا يوسفان. أما اليوسف الأول فهو يوسف نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو الصديق الذي استطاع أن يقيم دولة كبرى في مصر بعد أن كانت على شفا الهلاك، وبعد أن كانت على شفا الانتحار بسبب المجاعة التي ابتلى الله عز وجل أهل مصر بها. فإذا بيوسف عليه السلام بعد أن خرج من سجنه يعد برنامجا للظروف التي لقيها، فأول مؤهلاته قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني ابن فلان أو ابن علان أو أنا أملك المال والسلطة أو أنا أنحدر من الأسرة الفلانية، ولكن كانت مؤهلاته أنه حفيظ عليم. ومن بعدها ترى يوسف عليه السلام يدبر الفلاح المصري اللئيم الذي يحتفظ بشيء كبير من الحبوب في داره أن يأتي إليه بهذه الحبوب لتكون في خدمة الأرض وقتها. فما الذي فعله يوسف عليه السلام؟ إنه العدل يا سادة، إنه الحق، إنه الإيمان، إنه تطبيق دين الله. قال الله تبارك وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك، فما عمل بشريعة الملك ولكن عمل بشريعة الله. والعدل والتوحيد إذا اجتمعا كان الرخاء الذي لا نهاية له، حتى أن يوسف عليه السلام يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلماذا قالها؟ المجاعة لا يمكن أن يتحقق فيها الأمن أبدا. فحينما يحقق يوسف عليه السلام الأمن في وقت الجفاف والأمن في وقت المجاعة، فاعلم أنه حقق العدل، لأن العدل هو الكفيل بذلك. يقول يوسف عليه السلام، يقول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام وقال لفتيانه، فتيانه هو أمر رجاله هو، فاستعان برجال غير رجال النظام الذي كان عليه عزيز مصر الذي أدخله إلى السجن ظلما. فعندئذ مصر أثمرت، ومصر كانت تعطي العالم كله، بل إن الله عز وجل ليقول على لسانه اجعلني على خزائن الأرض حتى أصبحت مصر معاشر المسلمين خزانة الأرض، حتى قال بعض العلماء وقتها لو أن المصريين ضربوا سورا بينهم وبين العالم لاكتفوا بأنفسهم واغتنوا بما عندهم، لأن العدل قد تحقق. نفس الأمر معاشر المسلمين يفعله يوسف الآخر، وهو يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على الكفر والبدعة في دولته، وهي دولة العبيديين الخبثاء الذين سفكوا دماء العلماء وغيروا الشريعة، فأعاد مصر سنية وذهب وتعلم الفقه والحديث وكان يجالس العلماء، ثم بعد ذلك غير رجال الدولة الماضية الغابرة وأتى برجال موحدين مؤمنين شجعان، ثم بعد ذلك نشر الإسلام في ربوع مصر وأقام المدارس التي علمت الناس العقيدة والتوحيد والحديث، مدارس عدة كانت في مصر والشام، ومنها خرج الجند معه ليفتحوا بيت المقدس. صلاح الدين قبل فتح بيت المقدس بعدة ليال أمر المصريين ألا يغلقوا أبواب دكاكينهم بالليل وأن يعودوا ليناموا في بيوتهم، ومن سرق فعليه العوض، فلم تحدث حادثة سرقة واحدة، فلما اطمأن إلى أن هذه الجبهة بفضل الله ومنته ونعمته صار كامنة انطلق ليحارب الكفار، فاستبد منهم بيت المقدس، ويوم كان يقاتل ظل طيلة الليل معاشر المسلمين يجوب الخيام خيمة تلو الأخرى، فإذا وجد خيمة تقيم الليل قال بهؤلاء ننتصر، وإذا وجد خيمة قد نام أصحابها قال من هنا تأتي الهزيمة. وفي الصباح وقف فقال أخرجوا من جيشي من لم يقم الليل، فأخرجوهم وقاتل الذين قاموا الليل يسألون الله عز وجل الانتصار، فكانوا رهبان الليل وكانوا فرسان النهار، فكتب الله عز وجل لهم النصر وأيدهم بروح منه وانتصروا في حطين، وبعدهم انتصروا في بيت المقدس معاشر المسلمين. فهذا البيان وهذا النموذج، وعليك أنت بعد أن سمعت البلاغ أن تلزم، عرفت فلزم يا ابن الإسلام، ألا تعلموا أن يوم الإسلام قادم، وأن الله ناصر دينه، وأن الله معز جنده، وأن الأيام لا تدوم على حال واحدة. قال رب العزة سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، استشرف المستقبل الذي نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره به رب العزة في 55 من سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيدخل هذا الإسلام كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، وإن الله زوى له الأرض فرأى منها ملك أمته، وقد بلغ ملك أمته مشارق الأرض ومغاربها، وملك الإسلام لم يبلغ هذه المناطق بعد، فهي البشرى من الله والبشرى من رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتحقق موعود الله إلا إذا تحقق مطلوب الله، إن تنصروا الله هذا مطلوب الله، ينصركم هذا موعود الله، فنفذ أنت مطلوب الله منك. إن نصرة الله لا تكون إلا بإقامة شريعته، وإلا بإقامة حدوده، وإلا بترك نواهيه، وإلا بأمر بمعروف، وإلا بنهي عن منكر. فالزموا دينكم معاشر المسلمين، يوم الإسلام قادم والفجر سيطلع بأمر الله، رغم أنف الحاقدين، كره من كره ورضي من رضي وأبى من أبى وشاء من شاء، ويطلع الفجر وعند طلوع الفجر تختفي أشباح الليل، فأصلحوا من أنفسكم، توبوا إلى الله واستمسكوا بدينكم وأقبلوا على الله يقبل عليكم سبحانه وتعالى، ولا تدبروا عنه، فإن الله ينظر إلى العبد ما لم يتحول وجهه عن ربه تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين ودمر الشرك والمشركين وكل عبادك الموحدين في كل مكان يمتهنون ويعذبون فيه. اللهم ارفع راية الحق، اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم اذل الشرك والمشركين واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم لقهم الردى في اليوم والغدا واجعلهم لكل حبيب فدا وارنا فيهم يوما اسودا. اللهم اشف صدورنا من الكفار، اللهم اشف صدورنا من الكفار، اللهم اشف صدورنا من القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين احينا على الاسلام والسنه وامتنا على الاسلام والسنه. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك اسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فرج كرب المكروبين، اقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حفظك وحفظك وضمانك وامانك ورعايتك وكلاءتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان لهم فضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القران والسنه واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.